إذا فهمنا هذا دعونا نقرأ الآية: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يدفع السحاب ثم يؤلف بينه، يبدأ يجمعه، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ويثبت العلم الحديث أيضا أن هذا النوع كيومولس يختلف عن النوع المبسوط، بأن الكيومولس الركامي هو الذي يحدث فيه البرق والرعد وليس المبسوط. المبسوط ينزل منه مطر بدون برق ورعد، إذا رأيت رعد وبرق في السحاب فهذا ركامي. يقول الله عز وجل: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قارن هذا بالآية الأخرى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. لاحظ الآية الأولى قال يؤلفه، يجعله ركاما، في الآية الثانية قال يبسطه. السحاب المبسوط يمتد أحيانا إلى 200 كيلو، بينما الركام قلنا كم؟ 8 كيلو، 10 كيلو، هذا حده. المبسوط يمتد 200 كيلو سحابة واحدة. فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق، أيضا ينزل المطر، يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هل ذكر برد؟ هل ذكر برق؟ وهذا حقيقة السحاب المبسوط، ليس فيه برد وليس فيه برق ورعد. فسبحان الله، أي عجب في القرآن. ويشير القرآن كذلك إلى أمر مهم، أن السحاب المبسوط يأتي بمطر هادئ خفيف، أما المطر الشديد الذي يغرق والذي يعصف بالناس هو السحاب الركامي، قد يكون مطر خير وقد يكون مطر عذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، لأن خطير وقوي المطر الذي فيه. بينما السحاب المبسوط ماذا قال عنه؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ما في خطر، فقط بشرى، فقط خير. جعل الله أيامنا وأيامكم كلها سحاب مبسوط، دعاء جديد هذا. ما في خطر، فقط خير. الخطر هو في السحاب الركامي. وأيضا يشير القرآن إلى أمر: فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قد يعني به الودق الذي هو المطر، وقد يعني به البرد أنه يصيب من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. برق ماذا؟ برق السحاب ولا برق المطر ولا برق البرد؟ احنا نفهم ان البرق من السحاب، جاء العلم ليثبت ان البرق سببه البرد، بانتقال البرد من اسفل الى اعلى تتغير شحنات الكهربائية، ومع انتقال هذه الشحنات الكهربائية وتجمعها يحدث تفريغ فتحدث شرارة ويحدث وراءها صوت الرعد بسبب خلخلة الهواء، ومن هنا يحدث البرق والرعد. فيكاد سنا برقه، قد تعني السحاب لكن الأقرب إليها هو البرد. ثم انظر إلى الآية الثالثة: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الأعاصير التي لا تعرفها جزيرة العرب. عمركم شفتوا أعصار؟ أعصار مطر، أعصار ماء؟ أنا رأيته، أنا عشت في مكان يعتبرون أكثر مكان أعاصير في العالم، في أوكلاهوما، يصيبها سنويا من الأعاصير أكثر من كل باقي أمريكا، وشهدناها. شيء عجيب هذا المشهد، ماء ثجاجا، طبعا مطر مستمر لكن تأتي دفعات، ما تشوف إلا دفعة ماء. والله إني كنت أسوق السيارة مرة، من صب الماء على السيارة كأنك ماسك سطل ماء تصب على الشباك، ما أرى مقدمة السيارة من كثرة الماء. ثم يتوقف، يهدى شوية، نسوق شوية ما نشوف إلا نزلت موجة، ماء ثجاجا. ويكثر هذا في الأماكن الاستوائية، المناطق الاستوائية تكثر هذه الأعاصير، ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها خيرات من الأشجار والنبات والحب. حتى أذكر مرة في عندنا بحيرات كان في أوكلاهوما، فبحيرة صغيرة جدا يعني ما أبالغ لكم، حجمها يمكن حجم الطاولة هذه مرتين فقط، عليها يمكن 10 أشجار كأنهم يتصارعون على مكان فيها، كل شجرة تبحث لها عن مكان تلتف به. هذه رأيتها بعيني أنا، ورأيت أشجار رأيتها أيضا بعيني، غصن الشجرة يلف على الشجرة الأخرى، وجنات ألفافا. ما ذكرها لما تكلم عن السحاب الركامي أو السحاب المبسوط، ما تكلم عنها. فسبحان الله، من أرسل محمدا إلى المناطق الاستوائية ولا وراه أوكلاهوما؟ لكنه الله القدير، الله سبحانه، الله هو الذي يرسل الرياح، الله هو الذي يهدينا في البر والبحر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ومن معجزات الله تعالى في الأرض التي تحدث عنها القرآن الكريم الجبال، يقول تعالى: والجبال أوتادا، ويقول عز من قائل: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويقول سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ويقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هنا تتحدث الآيات في وصف الجبال وتستعمل كلمات، من هذه الكلمات كلمة رواسي، وكلمة رسى يعني ثبت، رواسي شامخات يعني جبالا ثابتات، ولذلك يتكرر هذا اللفظ أنها ثابتة في مكانها مستقرة والجبال أرساها. وأما الكلمة الأخرى التي استعملت فهي الوتد، والوتد معروف، وتد الخيمة الذي يثبت الخيمة في مكانها، وجزء منه في أعلى الأرض وأكثره في باطن الأرض من أجل أن يثبت الخيمة. فالله سبحانه وتعالى يستعمل لفظ الوتد للتعبير عن الجبال، ويقول تعالى: أن تميد بكم، والميد هو اضطراب الشيء العظيم، عندما يتحرك شيء عظيم من مكانه يقولون مادة، والميد هو تحرك الشيء العظيم. هذه الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في الحديث عن الجبال، ولم يعرف الناس الفهم الدقيق لمعنى الأوتاد الرواسي التي تمنع الأرض أن تميد إلا في عام 1956، عندما تم اكتشاف أن هذه الجبال التي نراها أمامنا بارزة فوق الأرض لها جذور تمتد تحت الأرض، تستطيع أن تتخيلها مثل جبل الثلج الموجود في البحر، كيف أن جزء منه في أعلى البحر فوق سطح البحر لكن أكثره تحت سطح البحر، فكذلك الجبل الذي نعرفه قليل منه فقط هو الذي يظهر فوق الأرض، والجبال لها جذور تمتد تحت الأرض بما يساوي 4.5 مرات ما هو ظاهر فوق الأرض. فسبحان الله، كالوتد أعلاه ظاهر
وأكثره في داخل الأرض. ومن هنا بدأنا نفهم أنها رواسي، ليست فقط شيء في الظاهر يسهل إزالته، ثابتة في الأرض، وأنها أوتاد تدخل في جذور الأرض، تدخل في داخل الأرض. وصار تعريف الجبل، صار التعريف العلمي اليوم للجبل أنه ذلك الوتد الصخري المزروع في الأرض من أعلى إلى أسفل، مخترقا طبقات الأرض لتثبيتها وحفظ توازنها فوق الطبقة السائلة التي تستقر عليها. فهمنا جزء من هذا التعريف، قضية الأوتاد. خلونا نفهم الجزء الثاني. الجزء الثاني من التعريف يتحدث عن أن الأرض فيها قشرة هي التي نسير عليها. تحت قشرة الأرض، يسمونها الكراست، القشرة، تحتها طبقة تسمى المانتل. هذه الطبقة التي تحت القشرة، وهي طبقة أضخم بكثير من القشرة، حتى أن القشرة بالنسبة إليها كالجلد بالنسبة للبدن. هذه الطبقة شبه صلبة وشبه سائلة وكثيرة الحركة، وبسبب حركتها تحدث الزلازل، والجزء المنصهر منها إذا استطاع أن يكسر القشرة فتحدث البراكين ويأتي الحميم الذي يخرج من باطن الأرض. إذا تخيل قشرة على مادة شبه صلبة أو سائلة، تخيل كرة من ماء داخلها ماء وخارجها بلاستيك، كيف أن حركتها سهلة؟ فكذلك الأرض. فما الذي يمنع القشرة أن تنزلق حول المانتل، حول هذه الطبقة شبه السائلة أو شبه الصلبة؟ ما الذي يمنعها؟ لا شيء يمنعها، بسهولة ممكن أن تتحرك حول هذه الطبقة، لولا الجبال. لولا أن الجبال تمتد وتدخل في القشرة وتمتد فتجعل جزء من القشرة يغوص في داخل هذه الطبقة، لما منع هذه القشرة شيء أن تتحرك. فسبحان الله الذي جعل الجبال سببا ألا تميد الأرض بنا، وإلا لمادت الأرض. وأيضا الجبال سبب في توازن الأرض وبالتالي ألا تميد. صار الآن تقرير، حقيقة علمية قاطعة، أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية يقصد به حفظ الأرض من أن تنحرف وتميل نحو الشمس. لولا توزيع الجبال، هذا التوزيع الدقيق، لمالت الأرض نحو الشمس. ولنتأمل هذه الآية التي في كتاب الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي أن تميد بكم، كما في الآية الأخرى يقول: خلق السماء بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نظر العلماء فوجدوا أن سبحان الله خلق الأرض عجيب، 70% منها ماء و30% منها يابسة. لو كانت الأرض كلها ماء ليس فيها يابسة، لو غطاها الماء بدون قارات، لبلغ وزن الأرض خمس وزنها الآن. ولو كان وزنها خمس وزنها الآن لما بقيت على هذا البعد من الشمس، وإنما لابتلعتها الشمس. ولو كانت الأرض كلها يابسة ليس فيها محيطات لأصبح وزنها ضعف ما عليه الآن، ولكانت القوة الطاردة لها تجعلها تنخلع من دورانها حول الشمس. ثم نظر العلماء فوجدوا أن بالإضافة إلى هذا التوزيع الدقيق بين الأرض والماء، وجدوا أن الجبال موزعة على سطح الأرض توزيعا دقيقا محكما. ارتفاع الجبل يتناسب حسب مكانه في الكرة الأرضية ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض التي حوله. فسبحان الله الذي وزعها بهذه الدقة. ووجدوا شيئا عجيبا ما عرفوه إلا الآن، أن الجبال التي تتكون من مواد ثقيلة يتكون جذرها أسفلها من مواد خفيفة حتى يوازنها ويوازن ثقلها، والجبال الموجودة في المحيطات، الجبال الموجودة داخل الماء في المحيطات، وجدوا أن جذورها تتكون من مواد ثقيلة حتى توازن وتعطيها وزن أكثر، فتتوازن المحيطات مع اليابسة. فسبحان الله، وألقى فيها رواسي أن تميد بكم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تأمل العلماء في أمر الجبال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجبال ذكر معها المياه والأنهار والينابيع، وتوصل العلماء بعد الاستقراء أن أعذب المياه وأغزرها أكثرها ماء هي التي تنبع من تحت الجبال أو من سفوح الجبال. ومن هنا كان هذا الارتباط الوثيق بين خلق الجبال وخلق الينابيع.